أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن، وأخبر أن القرآن نزل ليتدبر. فإذا تدبرت علمت، وإذا علمت عملت، وإذا عملت تؤجر وتدخل الجنة. فهذا القرآن نزل ليدخل الله عباده المؤمنين جنته بتدبرهم لهذا القرآن، بحسن إصغائهم واستماعهم إليه، بعملهم بما فيه كما أمرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. القرآن تقرأه وتتأدب بأداب القرآن، وخاصة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها خلقه صلوات الله وسلامه عليه جمعت فقالت: كان خلقه القرآن، خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني يلتزم بكل ما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما أمر به نفذه، ما انتهى عنه انتهى عنه صلى الله عليه وسلم، ما وعظ به اتعظ به عليه الصلاة والسلام، وهكذا. لذلك العلماء يقولون: القرآن له آداب، ولا بد من مراعاة هذه الآداب مع القرآن. ذكرنا قبل ذلك أن أفضل ما تذكر به ربك سبحانه القرآن، تذكر القرآن وتقرأ القرآن في كل أحواله، إلا فيما نهيت أن تقرأ فيه القرآن من موضع أو من هيئة من الهيئات. فيقول الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن ينظف القارئ فمه، يعني أنه قبل قراءة القرآن إذا كان في فمه أثر من طعام مضمض فمه، أو دلك أسنانه بالسواك حتى يتطهر، فيقرأ القرآن فيخرج القرآن من فمه إلى فم الملك كما ذكرنا قبل ذلك. من السنة إذا قرأ القرآن أنه يتعوذ قبله كما أمر الله سبحانه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ويقرأ. فإذا كان في أول السورة بسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها موجودة في أول السورة، ثم قرأ. إذا كان يبدأ من نصف السورة فهو بالخيار، إن شاء بسمل وإن شاء ترك البسملة وتعوذ وقرأ. إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهو المقصود والمطلوب من ذلك، أن يقرأ القرآن وأن يتأمل فيه. تأمل المؤمن في القرآن هذا يدفعه للخشوع، يتأمل مجرد بس أنه يركز وأنه يصرف عن نفسه شواغله. ليه نحن وإحنا بنقرأ القرآن ما بننتبهش؟ ليه ما بنسرح شمال ويمين؟ تشغلنا الدنيا، ندخل في الصلاة نتذكر أعمالنا، نتذكر أموالنا، نتذكر أهلنا، نتذكر كذا، تلاقي الإنسان سرح عن القرآن بما تذكر به من الدنيا. إذا هنا لو أردنا الخشوع والإنسان يتدبر في الآيات، كل آية تتدبر فيها تشغلك عن أن تسرح وأن تغفل عن القرآن. أيضا من السنة في ذلك تحسين الصوت بالقرآن قدر المستطاع، وهذا قدمناه قبل ذلك. يستحب أيضا التغني بالقرآن، وقدمناه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يستحب البكاء عند القراءة، البكاء عند القراءة، وهي صفة العارفين وشعار الصالحين، عند قراءة القرآن يبكون. وذكر الله عز وجل في كتابه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الذين أوتوا العلم من قبله حين أسلموا وكانوا من أهل الكتاب، فأتاهم الله عز وجل علما ودخلوا في هذا القرآن العظيم وسمعوا هذا القرآن العظيم، إذا بهم يعرفون أنه كلام رب العالمين، يعملوا إيه؟ قال: يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون الأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا ما أعظمك يا ربنا، وعدك كائن، وعدك مفعول، لا شك أنه آت. ويخرون الأذقان يبكون، يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بهذه سنة العلماء مع كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا ذكر الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أكثر الناس خشية لله. كلما ازداد علم الإنسان كلما علم مقدار جهله، وعلم أن فوق كل ذي علم عليم فوقهم الله سبحانه تبارك وتعالى العليم الحكيم سبحانه. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويبكي، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه عليه، وكان يسمع القرآن من غيره. أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقرأ من سورة النساء فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وهنا البكاء يكون من خشية الله، البكاء ليس رياء، ليس تسميع، ليس ليقال فلان يبكي من خشية الله، إنما البكاء من خوف الله سبحانه، سر بين العبد وبين الله. وقد جاء عن أحد الصحابة ابن مسعود أو غيره أنه رأى رجلا يقرأ في بيت الله في المسجد يقرأ ويبكي، قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جميل لو كان في بيتك، لو كان في بيتك، يعني هذا جميل بس لو كان في بيتك كان يبقى أجمل من ذلك، لو أنك تقرأ القرآن في بيتك وتبكي من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا مما جاء قال العلماء يكره الإفراط في الإسراع، قراءة القرآن في ثلاث أنواع من القراءة، قراءة التحقيق اللي هي تبقى بطيئة جدا في القراءة، هذه قراءة الأسرع منها شوية يسمونها قراءة التدوير، قراءة يعني بطيئة نوعا بس مش بطيئة أوي، قراءة إلا أسرع منها يسمونها الحذر، الحذر يعني قراءة سريعة نوعا. هذه ثلاث قراءات جائزة، تقرأ ببطء جدا، تقرأ وسطا، تقرأ مسرعا شيئا، إنما السرعة جدا بحيث لا يفهم الكلام الذي تقرأه، حيث أنك لا تدوّد شيئا من القرآن يبقى تفوت كل حركات القرآن، لا، هذا اللي يسميه العلماء الهذ، الهذ يعني زي ما بيسمع الشعر بسرعة يسمع القرآن فلا يفهم السامع منه شيئا، هذا الذي كره العلماء، اتفقوا على كراهته وقالوا قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في الزمن نفسه بلا ترتيل، يعني من غير ما يجود ويقرأ بسرعة، لا، اقرأ جزء بتدويد وبترتيل أفضل من أن تقرأ جزئين في الوقت نفسه بغير ذلك. قال العلماء يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا إذا كان يقرأ في نافلة وهو وحده، يقرأ في غير الصلاة يستحب له ذلك، واختلفوا في الفريضة، لكن على كل إذا كان إماما ليس له أن يصنع ذلك حتى لا يشق على الناس ويطيل عليه، فإن صنع فلا يحرم عليه، فلا يحرم إن وقف وسأل، لكن لو أنه أطال في ذلك شق على الناس فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشق الإمام على الناس. ذكرنا قبل ذلك حديثا لحذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وحده وحذيفة دخل معه في الصلاة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صور من أطول صور القرآن، البقرة، النساء، وآل عمران، ويقول كان يقرأ مترسلا، يعني يقرأ على مهل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، مر بسؤال سأل، مر بتعوذ تعوذ، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام وحده. برضو يقول العلماء تجوز القراءة في الصلاة وفي غيرها بالقراءات السبع أو بالأحرف السبع أو بالقراءات العشر، هذا جائز، ولكن إذا كنت وحدك، إذا كنت تصلي وحدك افعل هذا الشيء إذا كنت تقرأ، لكن إذا كان بالناس فقرأ بما يفهمه الناس، بما يعرفه الناس، حتى لا يظنوا أنك أخطأت وبعدين يفتح عليك ويرد عليه أو يتلخبطوا، أو حتى لا تحدثك نفسك برياء. لكن إذا كان إنسان من وراءه يقرؤون بهذه القراءة كإنسان يصلي في ليبيا مثلا يعرف هنا قراءة نافع، قراءة قالون، فليقرأ بهم، بيقرأ في مكان في المغرب مثلا يقرؤون بقراءة ورش فيقرأ بهم ذلك، أما ناس يعرفون قراءة حفص لا يعرفون غيرها يبقى يصلي بهم بهذه القراءة، إلا أن يصلي من يفهم ذلك. الناس طلبوا من قارئهم ليقرأ بهم بقراءة معينة هم ما يعرفونها هم يتعلمونها، فلا مانع من ذلك، لكن الحذر من الرياء، الحذر من الرياء. نسأل الله العفو والعافية. الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، سواء بتقرأ في الصلاة ولا في غير الصلاة، الأولى أن يكون على ترتيب المصحف، لأن ترتيب المصحف هذا له حكمة، إنه هذا الترتيب 114 سورة موضعين بهذا الترتيب وهكذا قرأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرض عرضها عليه، لها حكمة من الله. يبقى الأولى أن تراعي هذا الترتيب الذي في كتاب الله عز وجل، إن لم تفعل ذلك فلا شيء، القراءة صحيحة. إنما يحذر الإنسان من أنه يبتدي بآخر السورة وبعدين يقرأ أول السورة، يحذر من ذلك. فإذا قرأ فرضنا هيقرأ آيات من أول السورة من آخرها، فليكن في الركعة الأولى من أول السورة، في الركعة الثانية من آخرها مثلا، لكن لا يعكس هذا الشيء. طب إن عكس هذا الشيء، الراجح أن الصلاة صحيحة ليست باطلة، الصلاة صحيحة. إنما ذكر العلماء التنكيس، التنكيس في القراءة. التنكيس ده معروف عند الشعراء، عند الشعراء يقرأ القصيدة من آخرها لأولها ويقرأها من الأول للآخر والعكس. يبقى هنا عشان يوري أنه حافظ الشعر بتاعه، ما ألف 100 بيت مثلا، يروح أريهم بيت الأول الثاني الثالث الرابع لغاية 100، وبعدين يرجع يعيدهم 199 98 97، وهكذا. يبقى هذا التنكيس، وهذا حرام في القرآن، لأنه ضيع البلاغة اللي في القرآن والحكمة من القرآن والترتيب اللي في القرآن. يبقى هذا إذا فعل في الصلاة أن يقرأ السورة من آخرها، وما نظن مسلما يفعل ذلك. هذا إذا فعل ذلك بطلت صلاته، لأنه جعل عكس ما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا العلماء يقولون إنه القراءة في المصحف يعني في غير الصلاة أفضل من القراءة عن ظهر قلب، وذكرنا قبل ذلك أن يجوز لك أن تقرأ من المصحف وهذا حسن، ويجوز لك أن تقرأ من غير المصحف إذا كنت بتحفظ القرآن كله جائز، ولكن ما تتركش القراءة من المصحف. القراءة من المصحف بحيث أنك تعرف كتابة المصحف مكتوب إزاي، الوقوف فين، ما انت لو فضلت على حفظك على طول هتنسى فين علامات الوقف، فين الوقف الجائز، فين الوقف القبيح، فين الممنوع من الوقف. الترتيب للآيات والتدبر يأتي من القراءة في المصحف وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل. أحيانا هتلاقي حروف مكتوبة حروف مش مكتوبة حاجات، والقرآن هذا عجيب عجيب جدا، وإعجاز القرآن إعجاز في كل شيء، حتى في كتابته، حتى في كتابة القرآن، أن الله عز وجل يلهم الذين كتبوا هذا القرآن أن يكتبوه بهذا الرسم العثماني الموجود. نزل القرآن على 7 أحرف من عند الله سبحانه، الكتابة التي كتب بها المصحف الإمام مكتوبة لتوافق جميع القراءات، كل القراءات توافقها هذه الكتاب. فلذلك النظر والتأمل في ذلك يجعل الإنسان يتفكر، ليه دي مكتوبة كده، ليه كذا، ويسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبدو لك عجبا من العجب في هذا القرآن العظيم وفي التوفيق لكتابته بهذه الصورة. لا كراهة في قراءة الجماعة متابعين، ويمكن ذكرنا أشرنا إليه قبل ذلك، إنه إذا كان مجموعة جالسين يقرؤون الشيخ يحفظهم هو يقولهم يقول وراء، لا مانع من ذلك، يخليهم يقرأوا فيسمع منهم كلهم مرة واحدة أو واحد واحد، وهذا أفضل أن يقرأ واحد واحد بحيث إنه يصلح لهم هم يقرؤون، يدوس تدوير القراءة عليهم، وهذا أيضا ذكرناه قبل ذلك، إن واحد يقرأ والباقي يسمعون ويلف عليهم، كل واحد يقرأ ربع، كل واحد يقرأ 10 آيات ونحو ذلك. من الأداب في القرآن يذكرها العلماء أن قارئ القرآن أو قراء القرآن مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة. هذه أداب يفعلها بعض المسلمين ويتغافل عنها كثيرون، من يعني أثناء ما بيقرأ القرآن تلاقي ما فيش مانع عنده أنه يقطع ويتكلم ويهزر ويعمل ويقطع ويرد على واحد كلام، واحد قال له حاجة رد عليه، على هذه هذا خطأ، هذا خطأ، يكره العلماء ذلك. القرآن مشغلة، مشغلة، أنت إذا جلست القرآن تنتبه لكتاب الله عز وجل فتستمع لكتاب الله. والله أذن المؤذن اقطع قراءتك، ويردد الأذان مع المؤذن. إنسان سلم عليك اقطع قراءة وسلم على من يسلم عليه. لكن ما يبقاش الإنسان وهو بيقرأ القرآن كأنه بيقرأ قصة، كأنه بيقرأ حدوتة، كأنه بيقرأ صحيفة، يتكلم ويضحك ويهزر ويلغو ويلغط. هذا خطأ. وأحيانا مجالس القرآن تكون على هذه الهيئة وهذا خطأ. مجالس تكون في مساجد في دور لتحفيز أو في غيرها، ويبقى اللي جالس يقري الناس وأثناء ما هم بيقرأوا يقول نكتة يقول حادة، وكل واحد يقول حادة يطلع بأفية. هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ. واحترام القرآن يتوجب أن الجلسة التي يحفها الملائكة وتغشاها الرحمة من الله سبحانه لابد وأن تكون جلسة تليق بإن الملائكة حولها. إنسان يحترم القرآن، يحترم آيات الله، يكون يصغي وينصت ويتعلم من كتاب الله أثناء قراءته وأثناء تدريسه. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: القارئ مأمور باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة أو للحاجة، وباجتناب العبث باليد وغيرها، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. ما يبقاش هو بيقرأ بيبص شمال ويمين على رايح واللي جاي، يقوم ما ينتبهش لما يقرأه. قال الإمام النووي: وأقبح من ذلك النظر إلى ما يحرمه. يعني يكون إنسان قاعد يقرأ القرآن في مسجد، في شارع، في بلكونة، في كذا، وبعدين عينه على الرايحة واللي جاية أو عينه على أمرة حسن ينظر إليه، هذا حرام لا يجوز له، ولا هو بيقرأ القرآن ولا من غير قراءة القرآن. ولكن في قراءة القرآن هذا أشد، فإذا كان في رمضان فهذا أشد، إذا كان في الحرم هذا أشد وأشد. فليحذر المؤمن من التفريط في القرآن، وأن يكون القرآن شاهدا عليه ليس له. أيضا يجب على قارئ القرآن إذا كان جالسا في المجلس ووجد منكرا أن ينكر المنكر، القارئ وغير القارئ، بس القارئ أشد، في يده كتاب الله عز وجل، هذا أولى بأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، ينكر بلسانه، ينكر بيده، ينكر بقلبه إن لم يقدر. أيضا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع الصوت للقراءة، وفيها الأمر بخفض الصوت، وهذا كله محمول على أحوال. فإذا كان الإنسان وحده ليس بجواره من يؤذيه، جاز أن يرفع صوته شيئا. إذا كان بجواره من يتأذى بصوته، أو بجواره من هو نائم، أو بجواره من يقرأ ومن يصلي، يبقى ليس له أن يرفع صوته، وليسر بقراءة القرآن لا يرفع صوته. يبقى هنا لا تؤذي أحدا بقراءتك للقرآن. هنا ننبه على شيء، أحيانا بتكون في الصلاة وبعض إخواننا هو في الصلاة يبقى صوته عالي وهو مش داري بنفسه، يضايق اللي جنبه شماله، ويقرأ فاتحة تلاقيه هو بيقرأ بس اللي جنبه متضايق وهو بيكبر الله أكبر، وهو قاعد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، يقوم يزعج من حوله ويخلي اللي منتبه لشيء اتلفت لهذا الشيء. وأحيانا إخواننا ورايا بيعملوا هذا الشيء في الصلاة، أبقى مش عارف يا ترى ده حد بيفتح علي أسكت أشوف، وأحيانا تاني أفوت، يمكن يفتح علي واحد أفوت اللي هو بيفتح علي أظنه من الجماعة اللي بيبس بيسألون. يبقى هنا خد بالك وانت في الصلاة بلاش هذا الشيء، راعي هذا الشيء. إنك القراءة حين يقول علماء يسمع نفسه بمعنى الشيء اليسير جدا، ما فيش تسمع من جوارك، اللي جوارك لا ما تسمعش اللي جوارك، حين نكون هنا ويسمع من بعيد، واحد بيقرأ بصوت عادي، واحد بيقرأ الفتحة أو غيرها، هذا خطأ، هذا خطأ. لا تؤذي من يصلي بجوارك، لا تجعله يلتفت عن صلاة، كفاية الشيطان بيقعد يوسوس له ويعمله، ما تبقاش أنت وهو كمان عادي، لا لا داعي لذلك. طيب، يسن تحسين الصوت، قلنا أنه حسن الصوت بالقراءة، بس ما توصلش بقى تحسين الصوت بالقراءة للميوعة في القراءة، للقراءة بأنه يخلي الفتحة ألف مثلا يخلي الضمة واوا، أو يخلي، يبقى هنا خرج عن القراءة لشيء تاني، يخليها نغمة، يمد اللي ما بيتمدش عشان نغمة اللي معاه، أو يخلي المادة بدل أقصى مادة 6 حركات يحوم خليها 20 حركة، لا لا داعي لهذا الشيء. والإنسان يلتزم بأداب القراءة، ويريد كل من يتعلم القراءة يجلس على شيخ يتعلم انه كيف يدود القرآن، ما قدر مد الحركات في القرآن، ما يمدش المزاج، وما ما يبقاش يعتمد على السماع فقط. احيانا بعض يسمع لنغمات بعض القراء ممن يجيد القراء، القارئ في التسجيل، القارئ في الراديو يجيد القراء، ولكن السامع مش فاهم امتى مد دي، وهو فهم النغمة لكن مش فاهم المد دي، يقوم يمد بقى براحته في اي حته يمدها عشان يقلد هذا الذي سمع. هذا خطا، هذا خطا. يبقى هنا اتعلم كيف تقرا القران على يد من يعلمك، على يد شيخ يجيد التلاوه، تتعلم كيف تقرا القران. يسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها. وهنا يمكن الآن الكثير مننا يحب يسمع شريط، تسمع شريط شيخ الحصري، شيخ المنشاوي، شيخ مصطفى اسماعيل، شيخ فلان، شيخ من المشايخ ذو الأصوات الجميلة. هنا يسن هذا الشيء، تسمع الصوت الحسن من قارئ حتى تتأمل وحتى تتدبر في القرآن، فالصوت الحسن يزيد القرآن جماله. ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة، إذا بدأ في السورة فليبدأ من أول السورة، فليبدأ من أول الكلام المرتبط ويقف على آخرها. هنا يعني في قراءة القرآن وأحيانا في الختمة يمكن الإربع والأعشار الموجودة في القرآن ما تكونش واقفة على آخر كلام ولا على أول بداية يحسن الوقف عليها. يبقى إذا قرأنا فلنبدأ من المكان اللي يحسن الابتداء منه، أو نقف على المكان اللي يحسن الوقف عليه. وذلك العلماء بيسموا هذا العلم علم الوقف والابتداء، علم الوقف كيف تقف وكيف تبتدي، أو كيف تقف ومن أين تبتدي. وذلك الإمام النووي يقول لنا ما تتقيدش بالأجزاء والأعشار، اتقيد بالمعنى، إنك تخلص على معنى يحسن الوقوف عليه. زي ما يضرب لنا مثال مثلا يقول لك إنه ما ينبغيش أبدا أن يبدأ في سورة النساء مثلا من الربع له والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم. هنا والمحصنات إيه معناها؟ السامع مش هيبقى عارف إلا إذا كان حافظ لهذا الشيء. يبقى ربنا بدأ أو ذكر قبل ذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يبقى والمحصنات هنا حرمت. إذا كان ما فيش قبلها الفعل اللي حيعمل في هذه أو الاسم اللي إيه اللي حيكون فيها لما يقول يبتدي والمحصنات النساء، لا يحرم ذلك وإنما يكره ذلك، يكره أنه يبدأ من هذا المكان. يبقى إذا وصل إليه يا إما يعدي لغاية ما يقف على أفلة آخر التحريم، يا إما إذا أراد فليبدأ من البداية يقول حرمت عليكم حتى يصل إلى ذلك. كذلك في سورة يوسف مثلا الربع وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء، ما ينبغيش الابتداء بهذا الشيء أنك أول ما تقول وما أبرئ نفسي، لا، لكن ينبغينا ابدأ قبل ذلك من وقال الملك ائتوني به فلما دعاه، إلى أن تصل لقولي هنا وما أبرئ نفسي. برضو في سورة الكهف قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هنا بداية ربع بس ما ينبغيش ابتدي فين المعنى المتصل به، لابد من ذكر القصة. فلذلك استحب العلماء أنك تبدأ يا إما من أول السورة يا إما من أول القصة اللي فيها هذا المعنى. ذكر العلماء أنه تكره القراءة في أحوال منها أن يكون راكعا أو ساجدا، تكره القراءة في الركوع والسجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، وكذلك لا ينبغي أن تكون قراءة في التشهد، للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في التشهد، نهى عن القراءة في الركوع والسجود ولم يقرأ في التشهد عليه الصلاة والسلام. تكره القراءة أيضا الإنسان إذا كان قاعدا على حال التخلي، إنه وإن كان بلسانه في فمه ولكن ليس هذا مكان للقراءة القرآن، الإنسان في قضاء حاجته ولا يرد حتى السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أرد عليه. وهنا إذا كان يقرأ القرآن فإذا على امتهان للقراءة يبقى تصل للتحريم امتهان القراءة. تكره القراءة في حال النعاس، لو الإنسان نعسان بينام لأنه يقرأ ممكن يلخبط في القرآن وهو نائم. كذلك يكره للصلاة النافلة أن يكون الإنسان بينام مش داري بقرائه فيكره له ذلك. يكره للمأموم أيضا قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة جهرية، هذا الذي نذكره على الإمام النووي، أنه يكره للمأموم أن يقرأ مع الإمام، هذا مكروه، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله نقرأ هذا، قال فلا تفعل، قال فلا تفعل. يبقى ليس لك أن تقرأ إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب حين يسكت الإمام، ليس بأزيد من ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.